فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. شفاء العي السؤال، جواب شاف وإفتاء واعٍ، مع علماء ثقات ومشايخ أجلاء. الجواب الشافي بعد قليل.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، والصلاة والسلام على حبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين، أما بعد. فحياكم الله مستمعين الأكارم، وأهلا بكم معنا في هذه الحلقة الجديدة والمتجددة من برنامجكم الأسبوعي الجواب الشافي، والذي أتيكم عبر أثير إذاعة صوت الأقصى من مدينة غزة. مستمعين الكرام، من رحمة الله تبارك وتعالى بعباده أن من عليهم بأيام مباركة يضاعف لهم فيها الأجر ويعطي فيها جزيل الثواب رحمة منه وكرما، ومنها الأيام العشر الأول من ذي الحجة. فقد روى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجلا خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. وهذا من فضل الله تبارك وتعالى على عباده أن جعل لهم مواسم للطاعات يستكثرون فيها من الأعمال الصالحات ويتنافسون فيها فيما يقربهم إلى ربهم سبحانه وتعالى. والسعيد من اغتنم تلك المواسم وألا تمر عليه مرورا عابرا. ومن دلائل فضل هذه الأيام المباركات العشر الأول من ذي الحجة أن الله تبارك وتعالى أقسم بهن في كتابه: وإذا أقسم الله بشيء دل هذا على عظم مكانته وفضله، إذ العظيم لا يقسم إلا بعظيم، كما قال الله تبارك وتعالى: والفجر وليال عشر. والليالي العشر هي عشر ذي الحجة، وهذا ما عليه جمهور المفسرين. حول فضل ومكانة هذه الأيام والأعمال المستحبة فيها موضوع حلقة هذا اليوم من برنامج الجواب الشافي. ولكن يسعدنا قبل البدء في هذه الحلقة أن نرحب بضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور صادق قنديل، أستاذ الشريعة والقانون بالجامعة الإسلامية وعضو رابطة علماء فلسطين. حياك الله وأهلا بك شيخنا الحبيب دكتور صادق.
حياكم الله وأهلا وسهلا بكم. أسأل الله عز وجل أن يبارك في جهودكم وأن ينفع بكم.
اللهم أمين جميعا يا رب العالمين. شيخنا، قبل البدء في هذه الحلقة طبعا نذكر بالخبر الذي وردنا للتو أو قبل قليل حول أيام ذي الحجة، إذ تعذر رؤية الهلال، هلال شهر ذي الحجة طبعا، وعليه تبدأ العشر من ذي الحجة بعد غد الأحد، ويكون يوم الأضحى يوم الثلاثاء 20 من يوليو بإذن الله تبارك وتعالى. وكل عام وأنتم بألف ألف خير إن شاء الله تبارك وتعالى. شيخنا الكريم، نبدأ على بركة الله عز وجل أن الله تبارك وتعالى من رحمته أن جعل لنا مواسم خير وأيام طاعة، سواء كانت هذه الأيام في أول العام أو وسط أو أوسطه أو آخر العام. لكن السؤال شيخنا، ما المقصود من هذه المواسم والنفحات؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين، أما بعد.
اللهم أمين.
أولا أتقدم بالشكر الجزيل لك على طرح هذا الموضوع، وإن كان البعض ربما يعتقد بأنه من الموضوعات التقليدية التي جرت العادة أن يتحدث عنها الخطباء والدعاة إلى الله تبارك وتعالى، وكذلك في البرامج الإذاعية الدينية. لكن دعني أن أشير إلى نقطة مهمة، ولعلك في مقدمتك أشرت إلى فضلي ومكانتي وعظيمي هذه الأيام عند الله تبارك وتعالى، وأيضا بما قويت هذا الكلام بذكر الآية والحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. أولا أخي الكريم، ينبغي علينا هنا أن نتنبه إلى نقطة مهمة، أن هذه الأيام أيام عظيمة وأيام مباركة، لكن الناس ربما تنشغل بالعمل وتنسى أن تنشغل بأثر العمل. فهناك عمل صالح، وهناك الأثر لهذا العمل. الأثر بين قوسين النفع، والنفع إما نفع يعني يعود على الإنسان على نفسه على ذاته، وإما أن يعود على غيره، ولربما يعود على المجتمع. ولذلك إذا كانت هذه الأعمال على كثرتها بين الناس في مجتمعنا وهي أعمال صالحة، ينبغي أن تكون هذه الأعمال مع كثرتها، هذه الجهود، هذه الأعمال الصالحة كصيام وصلاة وغيرها من الأعمال الصالحات، أن تعود بالأثر وبالنفع على الإنسان. فإذا كانت هذه الأعمال كثيرة يعملها الإنسان، يعني بمعنى أنه يجتهد أن يصوم هذه الأيام، ويجتهد أن يتقرب إلى الله تبارك وتعالى بالصالحات في هذه الأيام، ويجتهد أن يغتنم الفرص، وأن يكون له بصمة في كل عمل صالح وفي كل وجوه الخير وأوجه البر، هذه الأعمال إذا لم تعد بالفائدة وبالأثر على نفس الإنسان فلا قيمة لها. وبالتالي المفترض كلما يأتي موسم أن يتقدم الإنسان في صلاحه وفي رقيه، يعني ولا يبقى في النقطة الأولى. في السنة الماضية جاءت علينا هذه المواسم، والتي يعني مرت علينا أعوام عديدة ومديدة، وقد عايشنا جميع هذه المواسم. الآن لابد أن أتوجه لنفسي بهذا السؤال، هل أنا فعلا مع هذه المواسم أرتقي؟ وبمعنى ذلك أنني أنا أرقى وأتقدم في هذه المواسم، وأصبحت الآن يعني في تقدم من ناحية الصلاح البدني والصلاح الروحي والصلاح الأخلاقي والصلاح المتعلق بالجوارح وصلاح الأعمال والأقوال وغير ذلك، أم أنها أعمال فقط تكون للموسم وينتهي الأمر؟ من هنا جاءت هذه المقدمة، ولا أريد أن أسهب حتى لا نخرج عن الموضوع. من هنا جاءت هذه المقدمة أخي الكريم، عندما تستمع لأي إنسان يتحدث لك عن فضل هذه الأيام العظيمة، وسبق أن كنا في مواسم الخير قبل هذه الأيام، فلا بد أن تستفيد وأن تعود بالنفع على نفسك أولا. فالصالحات لا بد أن تحيي هذا القلب، وتحيي هذه النفس، وتحيي الجوارح الخاضعة لله تبارك وتعالى. فالله سبحانه وتعالى عندما قال في الآية الكريمة، وهو يحدثنا عن عظيم هذه الأيام التسع الأول من ذي الحجة والفجر، أو العشر الأول من ذي الحجة والفجر وليال عشر، لماذا هنا قال والفجر وليال عشر؟ أقسم بهذه الأيام، والقسم هنا فيه إشارة إلى مكانة هذه الأيام وإلى منزلتها. وعندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن لربكم في أيام دهركم نفحات، معنى ذلك أن هذه النفحات الإيمانية المتمثلة بمواسم الخير ومنها هذه الأيام العشر الأول من ذي الحجة، ينبغي علينا أن نتعرض لهذه النفحات. فمن تعرض لنفحة من نفحات الله لا يشقى بعدها أبدا، كما أشار المصطفى صلى الله عليه وسلم في الحديث. يعني إذا تعرض الإنسان إلى نفحة من نفحات الله لا يشقى بعدها أبدا. ما معنى أن يقول في الحديث إن لربكم في أيام دهركم نفحات؟ وهو يشير هنا إلى أن من هذه النفحات، هذه الأيام المباركات، يشير إلى العشر الأول من ذي الحجة، أنه من أدرك هذه النفحة فإنه لا يشقى بعدها أبدا. ما معنى أدرك هذه النفحة؟ ليس معنى أنه أدرك هذه الأيام فقط، وإنما أدرك هذه الأيام بقلبه، بروحه، بوجدانه، بمشاعره، بعواطفه، تجرد إلى الله تبارك وتعالى ولله عز وجل، حاسب هذه النفس، انقلب على الشهوات وعلى الأهواء، وتقرب إلى الله تبارك وتعالى بوجدانه وبقلبه وبروحه وبعقله وبأحاسيسه، بكى بكاء حقيقيا، دمعت العين وهي تعلم في حقيقة النفس وصاحبها يعلم أنه فعلا بكى لله تبارك وتعالى، خضعت الجوارح خضوع الباطن والحقيقة، وتفكر وتدبر وتأمل واعتذر لله تبارك وتعالى عن كل تقصير، بل سارع بالتوبة لله تبارك وتعالى من كل ذنب وتسويف.
شيخنا
إذا كانت هذه الأمور قد تحققت، فهنا لننظر إلى هذه البشرى في الحديث عندما يقول أنه من أصاب هذه النفحة فإنه لا يشقى بعدها أبدا. إذن هنا لابد أن نتأمل، كيف لي أن أتعرض لنفحة الله؟ ما نحن نتعرض لنفحات الله في رمضان وفي العشر الأواخر من رمضان وفي المواسم وفي مواسم الخير وهكذا، لكن المقصود هنا ليس تعرض الأعمال، يعني لا أتي بالأعمال فقط وأكون من الصائمين أو من الذاكرين أو من الذين يفعلون الصالحات في هذه الأيام وفي غيرها في مواسم الخير، بل المراد هنا إصلاح داخلي، إصلاح عقلي، إصلاح قناعات، إصلاح قلبي، إصلاح وجداني، إصلاح حياتي، إصلاح سلوكي. إذا كانت هذه الأمور هكذا يعني تتأثر وتنصلح وتشفى ببركة هذه النفحة، فمعنى ذلك أن العبد يكون قد تعرض لنفحة الله تبارك وتعالى، وإذا أصابته هذه النفحة فإنه لا يشقى بعدها. بدل ماذا؟ لأنه من علم حقيقة ولذة العبادة لله فإنه لا يشقى بعدها أبدا. من أصبح من العالمين بحقيقة العبودية لله تبارك وتعالى فإنه لا يشقى بعدها أبدا. من أدخل هذه الروح في حقيقة العبادة وأدخل القلب في العبادة وأدخل الجوارح في العبادة وأدخل الأخلاق والسلوك والأعمال والحياة في الجوارح فإنه لا يشقى بعدها أبدا، لأنه لا يتصور أن يشقى العبد إذا خضع بكله لله تبارك وتعالى، لا يتصور أن يشقى العبد إذا فرغ وأفرغ هذا القلب من كل هوى وشائبة وشهوة، لا يتصور أن يشقى العبد إذا يعني خلى بينه وبين الجوارح من كل ذنب وتقصير وتسويف وسيئة وسارع بالتوبة والتوجه إلى الله، لا يشقى، لأنه قريب من الله في يعني في عبادة الله وفي طاعة الله، فهي السعادة الحقيقية كما أشار المصطفى صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي نحن دائما نذكر في هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال إن أفضل أيام الدنيا أيام العشر.
طب شيخنا،
أفضل أيام
شيخنا
الدنيا
دكتورنا
أيام العشر.
دكتورنا، طب يعني جميل ما تفضلت به عن هذه الفضائل العظيمة لهذه الأيام المباركات، لماذا هذه الأفضلية عن غيرها من الأشهر الفاضلة شيخنا الحبيب؟
لماذا؟ لأننا نحن في موسم أساسه العبودية، وهذه الأيام هي من أيام الحج، فالحج أشهر معلومات، ورسالة الحج ومقصد الحج تحقيق العبودية الكاملة والخالصة لله تبارك وتعالى، فإن ربكم واحد، وإن نبيكم واحد، وإن إلهكم واحد، وهكذا تدور في فلك العبودية لله تبارك وتعالى. إذن مشاعر الحج ومقاصد الحج وشعائر الحج وأحكام الحج ومناسك الحج في هذا الموسم هي تدور حول العبادة، حول تحقيق العبودية لله تبارك وتعالى، حول ترك الوثنية. وليست الوثنية كصنم، قد تكون الفكرة صنم، وقد تكون العادة صنم، وقد يكون التقليد صنم، وقد يكون النظام الحاكم صنم، وقد تكون الأنظمة صنم، وقد تكون المعتقدات صنم. فإذا كانت هذه أصنام منطلقة من الوثنية، قائمة على فكر الوثنية، فينبغي علينا أن نحقق العبودية الخالصة لله تبارك وتعالى في الحج في هذه الأيام. وهذه الأيام العشر الأول من ذي الحجة هي في أشهر الحج المعلومات، كما أشار الله تبارك وتعالى أو ذكر الله تبارك وتعالى في القرآن. إذن نحن أيضا في هذه الأيام ينبغي علينا أن نحقق العبودية الخالصة لله تبارك وتعالى، فإن أفضل أيام الدنيا كما ذكر المصطفى صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أشرنا إليه قبل قليل، أن أفضل أيام الدنيا أيام العشر الأول من ذي الحجة. لماذا؟ لأنها أيضا هي تساعدنا ويعني تمدنا وتعطينا في سبيل أن نصل إلى أن نحقق العبودية الخالصة لله تبارك وتعالى، وأن نهدم الأصنام التي في عقولنا، الأصنام التي في قلوبنا، الأصنام من الدنيا التي في معتقداتنا، الأصنام التي في آرائنا، الأصنام التي في حياتنا. لأن الصنم على قسمين، إما صنم مادي كحجر كما كان في زمن قريش يصلون لهذا الصنم ويعتقدون أنه هو الذي ينفع ويضر، وأنهم يتخذون هذه الأصنام زلفة تقربهم إلى الله تبارك وتعالى. هذا الصنم، هذا الصنم بمعنى الصنم المادي، لكن الصنم المادي انتهى، ولربما يكون موجود عند بعض الشعوب وهي يعني قليلة، لكن بالنظر إلى الأصنام المعنوية فهي موجودة بكثرة في زماننا.
نعم.
عندما تجد أن الشخص يعتقد أنه يحكم شرع الله تبارك وتعالى في نفسه وهو يعلم أنه من الضالين ومن الجاهلين، وأنه يتبع ويطوع هذا الدين لرغبته ولهواه ولفكره، فهذا صنم. عندما تجد أن الإنسان يعظم الظالم المعتدي المفتري المنتقم المتسلط على الصالحين فإنه هو في حقيقة الأمر يعبد صنم. عندما تجد أن هذا الإنسان يعتقد بأن مذهب الاشتراكية أو الشيوعية أو العلمانية أنها أفضل من شريعة الإسلام، فهو في حقيقة الأمر يعبد صنم ويعظم صنم ويدعو لصنم. عندما تجد أن الإنسان يعظم من هذه الدنيا فهو يعظم صنم ويعبد صنم. عندما تجد أن حب المال أكثر عنده وأكبر عنده من حب العبادة لله فهو يعظم صنم، وكلها تدور في الوثنية، الأصنام التي هي أصنام صنعها بعض الناس في حياتهم من عادات وتقاليد وأعراف لا ترضي الله تبارك وتعالى ولا تمت للإسلام بصلة، وإن كان الإسلام قد أقر العادات والتقاليد التي تكون موافقة للأخلاق الإسلامية. إذن المقصد من هذه الأعمال بناء على سؤالك لماذا هذه الأيام هي أفضل أيام الدنيا، لأن الله تبارك وتعالى باختصار يقول لنا أريد منكم أن تحطموا الوثنية المعنوية في نفوسكم، أريد منكم في هذه الأيام أن تتذكروا بأن الأصنام والوثنية في زمن النبي يوم أن فتحت مكة حطمها الصحابة الأبرار الأخيار، وأنتم في كل سنة لابد أن تحطموا في هذه الأعمال الأصنام والوثنية في أعرائكم، في اعتقاداتكم، في كل ما يخالف منهج الإسلام، في تصوراتكم، في انتماءاتكم، في مذاهبكم، في مشاربكم، في كل شيء. ولذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم، لاحظ هنا في الحديث الذي ذكرتنا به عندما قال إن أفضل أيام الدنيا أيام العشر، قالوا يا رسول الله، في حديث في الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ يعني تخيل عند الصحابة عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، قالوا من الذين قالوا؟ قالوا الصحابة. وعندما تقول قالوا الصحابة، هنا لابد أن نستحضر أن هؤلاء ليسوا من عوام الناس الذين يسألون هذه الأسئلة الذكية الدقيقة التخصصية، ليسوا من عوام الناس، هم علماء، هم فقهاء.
في هذا الحديث الذي تفضلت به، هناك حديث أيضا للنبي صلى الله عليه وسلم عندما سأله أحد الصحابة أيضا رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، عندما قال دلني على عمل يا رسول الله يعدل الجهاد، قال لا أجده، قال هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تدخل مسجدك فتقوم ولا تفطر وتصوم ولا تفطر؟ قال ومن يستطيع ذلك؟ هل نستطيع أن نقول للشيخ الكريم أنه في إقبالنا على هذه الأيام المباركات أنه فتح لنا وفتح لعباد الله للناس بشكل عام وللمسلمين أيام تعوض فيها يعوض فيها الجهاد في سبيل الله عز وجل؟
هو يعني بالإجابة المختصرة على سؤالك، نعم، نحن نستطيع من خلال التقرب إلى الله تبارك وتعالى في هذه الأيام أن نصل وأن نسبق بعض المجاهدين في جهادهم. لكن الحديث عندما قالوا ولا الجهاد، قال ولا الجهاد إلا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله ولم يرجع بشيء. فمعنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل أيضا صورة من صور الجهاد أفضل من العبادة في العشر الأول من ذي الحجة، وهي صورة وحيدة، أن يخرج هذا الإنسان بماله وبنفسه ولم يرجع منهما بشيء.
طبعا شيخنا، وهذا يعني لا يستصغر فضل الجهاد في هذه الأيام المباركات، نعم، عن غيرها من الأيام.
نعم، وهذا يعطيك دلالة إلا أن الجهاد من الأعمال الصالحات.
نعم.
وعندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح، فالعمل الصالح هنا مطلق، والجهاد من العمل الصالح. لكن عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع منهما بشيء، كأنما يقول بأنك إذا أردت أن تزاحم المجاهد في جهاده فما عليك إلا أن تلزم العمل الصالح في العشر الأول من ذي الحجة. إن أردت أن تسبق هذا المجاهد، إذا أردت أن تسبقه في جهاده فعليك أن تخرج بنفسك ومالك ولم ترجع منهما بشيء، هذا أعلى درجات العمل الصالح في العشر الأول من ذي الحجة. وهنا لابد أن نشير إلى نقطة، ما من أيام العمل الصالح، هذه عبارة تشير إلى التقرب إلى الله تبارك وتعالى. وأنا دائما يعني حقيقة وأود هنا أن أوجه رسالة للخطباء وللدعاة وللوعاظ، يا أحباب، حدثوا الناس بمقاصد الأحكام والعبادات. يعني عندما أنت تحشد الآيات والأحاديث التي تتحدث عن فضل الأعمال الصالحات في هذه الأيام، فأنت قد أصبت أنك أكدت على المؤكد عند الناس أن هذه الأعمال صالحة ولها أفضلية في هذه الأيام.
جميل.
لكن ما المقصود من هذه الأحكام؟ لماذا أراد الله تبارك وتعالى لنا هذا الخير؟ ولماذا أتى الله سبحانه وتعالى لنا بهذه النفحة؟ ولماذا أرسل الله تبارك وتعالى لنا هذه الكرامة والمكرمة في هذه الأيام؟ ولماذا حث المصطفى صلى الله عليه وسلم على أفضلية هذه الأيام؟ نحن نريد أن نعرف الناس بمقاصد الأحكام، بمقاصد العبادات، بمقاصد الآيات، حتى ينتفعوا. يعني إذا إنسان تعرض لنفحة الله في رمضان وفي شعبان، وفي شوال وفي أشهر الحج وبعد ذلك في عاشوراء وفي كل مواسم الخير، إذا تعرض ألا ينخفض مستوى الشر عند هذا الإنسان؟ ينخفض بالتأكيد. ألا يتطور الجانب الإيماني والروحي عند هذا الإنسان؟ بالتأكيد سيتطور. ألا يرتقي هذا الإنسان في سلم الصلاح ويصبح من الصالحين في القول والعمل والفعل والأخلاق صورة وسيرة وسريرة؟ بالتأكيد سيصبح كذلك. لماذا؟ لأنه فهم المقصد من الأعمال، فهم المقصد من الأحكام، فهم المقصد من الآيات، فهم المقصد من الأحاديث. فليست الحكمة أن أحشد الآيات والأحاديث التي تؤكد على المؤكد عند الناس وأنهم يعلمون، لأنهم يستمعون لهذا باستمرار وبكثرة دائما في الدروس والندوات والخطب. نحن نريد أن نتحدث عن المقاصد. عندما يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم، ولاحظ هذا سلوك عند الصحابة، كانوا لا ينتقلون إلى آية وإلى حديث إلا إذا فهموها. نحن اليوم الناس تعتقد بأن التقرب إلى الله بالكم وليس بالكيف. لا، بعض الصحابة ربما لا تجد في سيرته أنه يحفظ إلا بضع آيات وبضع أحاديث وبضع أذكار، لكنه في حقيقة الأمر عملاق في العبادة إلى الله تبارك وتعالى. وبينما تجد الناس الآن عندها يعني الكم يغلب الكيف. وصحيح من الجميل أن يجمع الإنسان بين الأمرين.
لا.
فالناس إذا فهمت المقاصد من مواسم الخير وعرفت المقاصد من عبادة الله تبارك وتعالى تتحسن أخلاقها، وتجد كل المظاهر السلبية والسلوكيات السلبية وكل المشاكسات وكل علامات يعني سوء الأخلاق وتدني المستوى الأخلاقي، تجد أن هذه الأشياء تلقائيا تخف، ولربما في بعضها يصل إلى الصفر ولا تصبح موجودة أبدا. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال ما من أيام العمل الصالح فيها أحب، هو يريد هنا كما قال شراح الحديث التقرب إلى الله. وأعطيك هذا الميزان الذي يعني قيل في شرحهم لهذا الحديث أو عند شرحهم لهذا الحديث، يقول التقرب يشبه أن رجلا تقرب بالعمل إلى ربه ببدنه، وآخر تقرب إلى ربه بعمله بقلبه وبدنه، وثالث تقرب إلى الله تبارك وتعالى بعمله بقلبه وبدنه وروحه، ورابع تقرب إلى الله تبارك وتعالى بالعمل ببدنه وقلبه وروحه وعقله. أيهما أفضل؟
الأخير بالتأكيد.
بالضبط. والأخير هو الأول. عندما يتقرب إلى الله ببدنه، قد يكون من الفاهمين من العالمين وقد لا يكون. تقرب إلى الله بعقله فهو بالتأكيد أنه يتقرب إلى الله تبارك وتعالى على علم وعن علم وعن دراية. وبالتالي هنا التقرب إلى الله تبارك وتعالى هو تقرب ينبغي علينا أن نستفيد من مواسم هذه الخير التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. وكأني يعني أشعر أنك تريد أن تسأل عن يعني لماذا حث النبي صلى الله عليه وسلم على كثرة الأعمال في هذه الأيام. كثرة الأعمال في هذه الأيام لأن بعض الناس ربما لا يجد نفسه في الصدقة، فتراه يمكن أن يبدع في قراءة القرآن، آخر تراه يحب الإنفاق، ثالث تراه يحب الصيام، رابع تراه يسعى للإصلاح بين الناس، خامس يعشق الرباط والجهاد، سادس قيام الليل. فالله تبارك وتعالى لأنها نفحة كريمة ولأنها عظيمة ولأنها من أفضل أيام الدنيا ففتح كل أعمال الخير وجعلك تتقرب إليه بكل الأعمال الصالحة من صدقة ومن صيام ومن
وهذا شيخنا
ذكر ومن تكبير وتهليل وهكذا. لماذا نوع؟ حتى لا يكون لأي إنسان عذر في عدم التقرب إلى الله. فلو خصص العمل وقال الصوم، فترى بعض الناس عندهم أعذار لا نقدر،
لا.
لمرض لكذا إلى آخره، ولا ربما يقول لك أنا لا أستطيع لأنها نافلة ولا أستطيع بعطش وبأتعب. الثاني لو خصص العبادة في القيام، بعض الناس يقول لك أنا عندي عمل وبستيقظ في الصباح ولا أقدر أن أقوم الليل بشكل مسلم. بعض الآخر يقول لك طيب لو خصصها في تلاوة القرآن، يقول لك والله أنا ضعيف لا أستطيع أن أقرأ القرآن ولا يوجد عندي الوقت الكافي لأن أختم القرآن. إذا خصص الأعمال فمعنى ذلك يعني إذا اشترط العمل، اشترط علينا أن نعمل عمل واحد مثلا أو أكثر في هذه الأيام، فنجد أن الناس قد يقدمون الأعذار، لكن الله تبارك وتعالى يريد أن يسقط جميع الأعذار. النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يسقط جميع الأعذار، ويريد أن يفتح الباب ورغم أنف ورغم أنف من أدرك هذه النفحة ولم يغفر له. فالله تبارك وتعالى كأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من أيام العمل الصالح، أي عمل صالح تريد أن تتقرب به إلى الله تبارك وتعالى وأن تجتهد فلك الأجر ونيتك عند الله تبارك وتعالى. كأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا عذر لمسلم إن لم يتقرب إلى الله تبارك وتعالى في هذه الأيام، كأنما يقول صلى الله عليه وسلم لا عذر لك إن لم تتعرض لنفحة الله تبارك وتعالى، وهي نفحة عظيمة مباركة في هذه الأيام المباركة.
فتح الله عليك، وهذا فعلا ما كنت أريد أن أسأله شيخنا الحبيب، خاصة أنني وقفت على أثر عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كيف كانوا ينوعون في العبادات والطاعات في هذه الأيام المباركات حتى تستغرق يعني كل أنواع العبادات في هذا الإطار. شيخنا الحبيب، يعني ما أهم الأعمال التي يستحب للمسلم أن يكثر منها في هذه الأيام؟ صحيح أن المسلم يشرع له الأعمال الفضليات التي تفضلت بها، لكن هل هناك من أعمال يستحب للمسلم أن يكثر منها في هذه الأيام المباركات؟
هذه الأيام كما يحلو للبعض من الدعاة والعلماء أن يطلقوا عليها بأمهات العبادة.
نعم.
وما بني على باطل فهو باطل، ولو أن رجلا صام وصلى وفعل من الصالحات دون أن يحقق التوبة من الذنوب والمعاصي والآثام فهو على خطر عظيم.
لا.
وبالتالي ما يستحب في هذه الأيام، أولا ابدأ بالأساس. ما هو الأساس؟ الأساس أن تتوب إلى الله تبارك وتعالى من ذنوبك، وأن تحقق التوبة الخالصة، لا التوبة اللسانية باللسان أتوب إلى الله تبت إلى الله لكن القلب مغلق، لا، لابد أن تحقق التوبة بلسانك وبقلبك. عندما تقول تبت إلى الله تبت إليك يا رب، فعلا لسان القلب ينطق، لسان العقل ينطق، لسان الروح يؤكد، لسان الجوارح تؤكد، يعني كأنما هناك اتفاق شامل عند اللسان وعند القلب وعند الجوارح وعند الناس على أننا فعلا في هذا البدن نريد أن نتوب إلى الله تبارك وتعالى. لماذا؟ لأن التوبة هي الأساس.
نعم.
فإذا تبت إلى الله تبارك وتعالى وتاب العبد إلى الله تبارك وتعالى، يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله، على اعتبار أنها دعوة مفتوحة في هذه الأيام، فلا بد أولا يعني كمان يومين كما ذكرت ستبدأ العشر الأول من ذي الحجة، أولا أن نحقق التوبة. اجلس مع نفسك، حاسب نفسك وأكد وقل يا رب أعني على أن أتوب، وأعني على أن لا أترك العبادة، وأعني على أن أكون من المحبين لك ولكتابك ولقرآنك ولكل عمل صالح، أعني يا رب. أطلب من الله تبارك وتعالى، افتح قلبك بصدق، تحدث مع ربك بصدق، صارح نفسك بصدق، لا تواري ولا تسوف ولا تجمل ولا تقول أنا وأنا وأنا كويس، لا، يعني إذا كان المصطفى صلى الله عليه وسلم يتوب في المجلس وفي اليوم 70 مرة ويستغفر الله تبارك وتعالى 100 مرة، فمن أنت ومن أنا؟ إذن التوبة الصادقة، التوبة الخالصة، التوبة من كل الذنوب والمعاصي والآثام، لأنها هي نقطة الانطلاق، نقطة الاستعداد، نقطة السباق والتنافس، وبالتالي إذا لم تكن أنت من المستعدين ومن المهيئين ومن المهيئين لقلبك ولنفسك في أن تتوب إلى الله تبارك وتعالى تنافس في هذه الأيام، فمعنى ذلك أنك لن تشعر لذة العبادة، وستترك هذه العبادة، وستترك التقرب إلى الله، وستكسل، وسيضيع عنك الأجر، ولم تتعرض إلى نفحات الله تبارك وتعالى.
جميل، فتح الله عليك.
من الأعمال وأختصره هنا، كل ما يمكن لك أن تفعله وهو في إطار الصالحات، مثل الصلاة والصيام والصدقة والصلات والإحسان والبر، ولو دعوة لأخيك في ظهر الغيب، ولو مساعدة لفقير ولأرملة ولمحتاج، ولو يعني خطوة تمشي بها لزيارة إنسان في الله تبارك وتعالى، أي عمل وهو من الصالحات تتقرب إلى الله تبارك وتعالى فيه، فهو أيضا من الأعمال الصالحة.
طب شيخنا الكريم، شيخنا دكتور صادق، دعنا طب نتوقف يعني عند عملين اثنين، الصيام، خاصة أنه هناك أحاديث ذكرت عن النبي صلى الله عليه وسلم عن بعض أزواجه أنه كان يصوم هذه الأيام، والبعض يسأل حول الجمع ما بين القضاء في هذه الأيام العشر وصيام هذه الأيام تقربا إلى الله عز وجل.
في الحقيقة يعني دعني هنا أن أشير إلى نقطة مهمة، بعض الدعاة، ولا أدري إذا كان يعني مقصدهم سليم، الله أعلم، تراه في مواسم العبادات والطاعات ينغص على الناس في حياتهم.
نعم.
يعني أنا أعتبرها يعني تمحك في الأحاديث والآيات وفلسفة زائدة لم تكن موجودة، ولم يكن هذا الذكاء
من باب
موجود.
التشدد يعني.
يعني بمعنى أنه يا أخي الصيام بغض النظر أن تدخلنا في المسائل الخلافية، ألا نتفق على أن الصيام من الأعمال الصالحة؟
بالتأكيد.
وبالتالي لماذا أدخلتنا هو سنة بدعة وقال الإمام
لم يرد ولم نعم.
لماذا أدخلتنا في هذا؟ ولماذا تفسد على الناس هذا الأمر؟ ولماذا تخفف من يعني من حب الناس العبادة؟ ولماذا يعني هل أنت حريص على السنة أكثر من العلماء الذين راعوا هذا الأمر؟
نعم.
يعني إذا أردت أن تناقش هذه المسائل، فبعض المسائل لا تناقش على مجموعات الواتس وصفحات الفيس والعامة، ادفع بعودة الناس إلى مثل هذه الأخلاق. فمثلا جاء في كل المسائل هذه أخي حسن، يعني أحب أن أقدم هذا الأمر، وهذا ما تعلمناه من شيوخنا، إذا كانت القضايا في النوافل والقربات لنرجع، لنترك الخلاف في الفرعيات ولنرجع إلى الأساس. هل الأساس متفق عليه أم غير متفق عليه؟
بالتأكيد
متفق عليه أننا نصوم لله تبارك وتعالى.
طب شيخنا بعد إذنك،
وعندما يأتي حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث اللي أشرت في كان يصوم 9 من ذي الحجة، طيب ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصوم، طيب وفي أحاديث، والبعض أحيانا ربما يعني تجد أنه ينفي هذا الأمر. على كل يعني الصيام وفي هذه الأيام
قرب
إلى الله تبارك وتعالى، ويدخل إن شاء الله في باب الأعمال الصالحة.
شيخنا هناك أثر عن الإمام الحسن البصري رحمة الله تعالى عليه ورضي الله عنه أرضاه، أنه كان يكره أن يتطوع بصيام وعليه قضاء من رمضان إلا العشر.
في فرق بين ما يفتي به العالم وما يحببه. يعني قد يأتي مثل إمام الحسن البصري يكره أن يفعل ذلك، لكن
لا يكره
هذا
إلا العشر أقصد يعني.
تمام. هل المقصد هنا على اعتبار أنك تريد من كلام الإمام الحسن البصري أن الإمام الحسن البصري أو الشيخ الحسن البصري يعني كان يكره أن يصوم أي صيام قبل أن يقضي الأيام التي فاتته في رمضان إلا العشر، فهنا يقدمها على أفضليتها. تمام. لكن المقصد أيضا بعض الناس أحيانا ممكن يعني عندما يقرأ عن إمام ف فلابد أن نفرق بين ما يفتي به الإمام، ما هو أساس في رأيه وفي فتواه، وما هو يفعله هو بنفسه مع نفسه. هذا يبقى لنفسه ومع نفسه، ولا يمكن أن نبني على هذا الأمر أحكاما. وبالتالي الصيام في أساسه في هذه الأيام لنرجع إلى الأساس على أنه من الأعمال الصالحة. ولا أريد أن يعني أن ندخل الناس مسائل خلافية، بل نؤكد على أن هناك روايات كثيرة تثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صام هذه الأيام، وروايات أيضا تؤكد على أفضلية الصيام في هذه الأيام، وأنه من الأيام من الأعمال المستحبة. ومن هذه الأيام أيضا صيام يوم عرفة الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة، ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإنه يكفر، يعني إشارة إلى صيام يوم عرفة، أحسب أنه يكفر سنة ماضية، السنة التي قبله والسنة التي بعده،
على اعتبار أن تبارك وتعالى
صيام يوم عرفة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يكره للحاج، أما لغير الحاج فهو يعني من المستحبات كما أشار بذلك النبي صلى الله عليه وسلم.
وإن شاء الله تعالى يعني نخصص حلقة لهذا اليوم المبارك الأغر الذي تميزت به أمة الإسلام عن غيرها من الأمم بيوم عرفة. نأتي شيخنا الحبيب إلى الشعيرة الثانية التي هي أيضا من الأهمية بمكان، والتي خصها النبي صلى الله عليه وسلم بمزيد اهتمام في أحاديث فضل هذه الأيام المباركات، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من أيام أعظم عند الله عز وجل ولا أحب إليه من العمل فيهن من هذه الأيام العشر، فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. لذلك كان ابن عمر شيخنا الكريم وأبو هريرة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم يخرجان إلى السوق في أيام العشر يكبران ويكبر الناس بتكبيرهما. السؤال، ماذا عن هذه الشعيرة، شعيرة الذكر في هذه الأيام المباركة؟ لو تحدثنا عن هذا المزيد من الاهتمام للنبي صلى الله عليه وسلم بهذه الشعيرة، شعيرة الذكر.
أولا يعني كما قلنا في بداية الحديث أن هذه الأيام تأتي ضمن أيام الحج، ومقاصدها مقاصد الحج. ومن مقاصد الحج كما قلنا أن نحقق العبودية لله تبارك وتعالى، وتحقيق العبودية يكون بالقول والعمل، والقول هنا بذكر الله تبارك وتعالى وبتكبير الله عز وجل، ويذكر اسم الله في أيام معلومات، على اعتبار أن ذكر الله تبارك وتعالى في أيام معلومات في هذه الأيام، هذا يدعونا إلى أن نؤكد على شعارنا الذي ارتضاه الله تبارك وتعالى لنا، وهو شعار الوحدانية، شعار التكبير وشعار التلبية، فإن الحاج يقول لبيك اللهم لبيك كما يعلم الجميع، وشعار التكبير الله أكبر الله أكبر الله أكبر إلى آخره. وبالتالي لهذا المقصد، لتحقيق العبودية ولننطق بهذه العبودية الخالصة ولنعبر عنها بشعار واحد وبكلمات واحدة، ولنعظم من شأن الله تبارك وتعالى ومن الله سبحانه وتعالى، فلا بد من التكبير. لذلك جاء التكبير والتهليل والتحميد، واستحسن العلماء عندما قالوا بأن التكبير في هذه الأيام على نوعين، إما أن يكون من التكبير المطلق وهو الذي يأتي به الإنسان لوحده، ممكن في الأسواق، في الشوارع، في الطرقات، إذا خرجت من بيتك، إذا عدت لبيتك، في عملك، وأنت تصعد المصعد وأنت تنزل على السلالم، وهكذا في أي مكان، هذا تكبير مطلق لم يقيد بوقت. لكن التكبير المقيد هو الذي نراه من فجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق، بعد كل صلاة نكبر الله تبارك وتعالى، والتكرار هنا يفيد التأكيد، وكأن الله تبارك وتعالى يريد أن يغسل القلوب والعقول والأرواح والأنفس بكثرة هذه التكبيرات. ولاحظ معي هنا، لو أعطيتك هذه الآية أو الكلمة أو بيت الشعر وقلت لك كرر هذا البيت لمرتين، فإنك قد تخطئ وقد تنساه بعد ذلك، لكن إن طلبت منك أن تكرره ولمدة أسبوع ما بين مطلق ومقيد في كل لحظة كلما تذكرت تكرر هذا البيت أو هذا المقطع أو هذه السورة، بعد 10 أيام يختلط هذا البيت وهذه الآية وهذا الحديث في لحمك ونفسك وعقلك وشعرك وعظمك، ويصبح على لسانك على طرف لسانك، ولا يمكن أن تنساه أبدا، ويبقى هكذا في ذاكرتك، يحفر في ذاكرتك وتصبح أنت متذكرا له على الدوام. من هنا يمكن لنا أن نقتبس من هذا المثل هذا المعنى، لماذا أراد المصطفى صلى الله عليه وسلم وأراد الله تبارك وتعالى أن نكرر هذه التكبيرات وهذه التلبية في هذه الأيام، وأن نكثر من تكبير الله ومن تحميد الله تبارك وتعالى، حتى يختلط التكبير والتهليل والتحميد في عظمنا ولحمنا وعقلنا وجداننا، ونحفر في ذاكرتنا وعلى عقولنا وعلى يعني جدران القلوب نحفر هذا الذكر، فلا يمكن أن ننساه لأننا سنصبح منه وسيصبح منا، يعني تختلط كل ما عندنا من 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 عقول وقلوب وأحاسيس في هذا التكبير، ولا يمكن أن ننساه. وهذا مقصد أنك إذا تعرضت لأي موقف فتذكر أن الله تبارك وتعالى هو الكبير المتعال، تذكر عظمة الله، لا تخاف من عظمة مخلوق، ولا تغتر بقوة مخلوق، ولا تخاف من قوة إنسان مهما أوتي من قوة، ولا تخاف ولا تعظم البشر مهما أوتوا هؤلاء البشر من قوة ومن خوف. لابد تذكر سرعان ما ينطق اللسان مباشرة، لأنه كرر هذا الذكر ينطق مباشرة، نقول لا عظيم إلا الله، الكبير جل جلاله، الكبير المتعال، الله القوي العزيز إلى آخره، فأصبحت عندك قناعة راسخة وقوية أن العظمة الحقيقية وأن القوة الحقيقية وأن الكبرياء الحقيقي وأن الإله الذي يستطيع أن يفعل ما يريد وما ما 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 لا يستطيع أن يفعله أي مخلوق، وأن الخالق لهذا الكون وأن العظيم جل جلاله وأن الذي أوجد هذا الكون هو الله تبارك وتعالى، فجاء من هنا مقصد تكرار هذه التلبية والتهليلات والتكبيرات والتسبيحات وهكذا على الدوام في المطلق وفي المقيد كما أشرنا.
كل الشكر والتقدير لك شيخنا الكريم فضيلة الدكتور صادق قنديل على ما تفضلت به من إجابات شافية ونافعة في فضل هذه الأيام والحديث عن هذه الأيام المباركات التي لا يوازيها جل وكل أيام الدنيا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، اللهم آمين. كذلك مستمعين الكرام، قبل أن نختم هذه الحلقة نذكر من باب الذكرى، فإن الذكرى تنفع المؤمنين، أن اليوم الأول من أيام ذي الحجة وهو يوم الأحد بإذن الله سبحانه وتعالى، نذكر بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه من كان عنده ذبح يريد أن يذبحه فرأى هلال ذي الحجة فلا يمس من شعره ولا من أظفاره حتى يضحي. يعني من سنن النبي صلى الله عليه وسلم لمن أراد أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره حتى يضحي، يعني آخر يوم لترتيب وتجهيز الإنسان نفسه هو يوم غد بإذن الله سبحانه وتعالى. في ختام هذا اللقاء مستمعي الكرام، لا يسعنا إلا نتقدم بشكر جزيل لضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور صادق قنديل أستاذ الشريعة والقانون بالجامعة الإسلامية على ما تفضل به وأجاد. وأيضا في ختام هذه الحلقة تفضلوا طبعا التحية من طاقم العمل، كان معنا من الهندسة الإذاعية الزميل محمد الشياح، ومن الإعداد والتقديم أخوكم حسن صمور، وإلى اللقاء في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
للاستماع لنسخة مسجلة من هذا البرنامج وكافة برامج صوت الأقصى زوروا موقعنا عبر الإنترنت www.alaqsavoice.bs.